بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ في الدرس وقفتين، أحد الطلاب كان معنا وهو طالب يدرس في جامعة الإمام، ومن الأخوة من قطر حصل له حادث وتوفي رحمه الله، وبحاجة إلى دعائكم، ونسأل الله أن يجبر مصيبة أهله وأن يغفر له ويرحمه. وكونه جاء إلى هذا البلد يريد طلب العلم الشرعي، فلا شك أن هذا يدل على فضله وخيره، رحمه الله وتقبله وجبر مصيبة أهله وعوضهم عنه خيرا. هذا أيضا لأن مستعجل على الأسئلة، كما قلت أخرها لآخر درس نجمعها، لأن الوقت لم يتسع، حرصت أن أكمل الباب اليوم. يقول: إحدى الكليات الأهلية التي عرفت مع كل أسف في بعض جس النبض في باب الشر، وجد أن الخطاب أمامي الآن في الأسبوع الماضي أنه جاءهم زائر، والطلاب والطالبات في قاعة واحدة، وبعض الطالبات كاشفات وجوههن، والأخ ينبه إلى إنكار مثل هذه المنكرات. الحقيقة أيها الأخوة، مع كل أسف كثر مثل هذا النوع، وهذه أساليب يستخدمها هؤلاء كما يقال لجس النبض، لأنهم سمعوا أحيانا أن هذه القضايا من بعض المسؤولين، أن مثل هذه القضايا قضايا اجتماعية، كما قيل في قيادة المرأة للسيارة، أن قضية اجتماعية إذا قبلها المجتمع فهذا. وهذا تكرر على لسان عدد من المسؤولين فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، معناه إذن القرار أصبح بأيديكم. ولذلك نسمع بين فترة وأخرى أنه قبض في المدينة الفلانية على امرأة تسوق السيارة، كما ورد قبل أيام في إحدى المدن، ويحدث أحيانا. ما اللي يريدون بهذا؟ هو جس النبض. هل لا يزال الناس على تمسكهم ورفضهم لقيادة المرأة للسيارة؟ حتى أذكر والله لما حدثت قيادة المرأة للسيارة 1411 التي أنكرها العلماء، جاءت رسائل وبرقيات من الناس في السجن يستنكرون هذا الأمر، وهم في داخل السجون، لم تشغلهم السجون عن هذه القضية، قال هي قضية شرع ودين وأعراض. وتحرك الجميع الحقيقة صغارا وكبارا، لم تكن خاصة من علماء الشريعة والعلماء والدعاة. الآن مثل موضوع الاختلاط، مع كل أسف بدأ الآن يزحف إلى مجتمعنا، فنجد أحيانا يستقبل نساء مع رجال، وأحيانا مثل هنا كما يقول الأخوات عن اسمه وعنوانه وهاتفه، وهو يثبت هذه القضية، وأنا لا أتحدث عن اسم معين، كلية معينة أو غيرها، إنما هي قضية تكرر الآن. المهم ألا نستسلم، لأنه في مثل عامي مع كل أسف يقول: من كثرة الإمساس يقل الإحساس. بل يجب أن ننكر، وكان المشايخ أمس لقاء لإنكار وجود مضيفات في الطائرات، مع أنه له 30 سنة أو 40 سنة. نعم، وكتبوا لكبار المسؤولين، ووقعوا مجموعة البارحة فقط أمس العصر، كبار عدد من كبار العلماء رفعوا لمسؤولين في الدولة والذين يملكون القرار بإنكار هذا الأمر خاص. لماذا؟ لأن الخطوط بدأت تتوسع، وأعلنت في بعض الصحف أنها ستضع النساء يبعن للنساء، هكذا طريقتهم، لهم وسائل. ولعلكم تذكرون محاضرتي القديمة 1411، السكينة السكينة، وقلت أنهم يأخذون بمثل إنجليزي ويقولون بطيء ولكنه أكيد المفعول. هذا مثل مع كل أسف إنجليزي، بطيء ولكنه أكيد مفعول. ويقولون عن الشباب الطيبين والأخيار أنهم انفعاليون، يغضبون فترة ثم يسكتون. فأقول الحقيقة لا. فلما حرك هذا الموضوع، ماذا فعل العلماء؟ ما رفعوا فقط للمسؤولين ينكرون هذا الأمر، بل ينكرون الموجود الآن وهي المضيفات، وأنها لا حاجة لها. حتى القطار، أنا القطار من الرياض إلى الشرقية 5 ساعات، ما أحتاج إلى مضيفة، و5 ساعات قد تكون أحوج ومع صحاري ليس بجوار المستشفيات، فكيف طائرة لمدة ساعة أو ساعة ونص؟ فالتوسع في هذا، أنا أقول ينكر الأصل، ولا يعترف بالأصل. إذا وجد شيء موجود نقول الله ماذا، يعني الإنكار في المستشفيات غير صحيح، يعني يجب أن ينكر ونستمر في الإنكار. فإذا استمرنا في الإنكار، لكن أيضا يا أحبس الكرام، حتى لا ينتكر يعني الانضباط، لأن بعض التصرفات من بعض الإخوان مع فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وغيرتهم قد تؤدي إلى عكس المراد، فينفعلون ويتصرفون تصرفات تذهب المقصود. لا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وكما سأذكر بعد قليل عن الأنبياء ماذا وقفوا، نحن علينا أن نستمر في الإنكار ولا نيأس. لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مكالمة هاتفية. أحيانا طفل، والله يا أخوان، أو طفلة تغير منك، فكيف بأمثالكم طلاب علم ورجال أيضا ونساء يسمعنا هذا الحديث، كل منا بما يستطيع. المهم أن لا نستسلم لأساليبهم ولا إلى طرقهم ولا محاولاتهم. أنا أتعجب كيف يصبرون، سبحان الله. يقولون ترى قريش كانوا يقولون اصبروا على آلهتكم، هؤلاء الآن يقولون اصبروا على منكراتكم، وبعض الطيبين لا يصبر على الحق، هم يتواصون بالصبر على باطلهم وعلى منكراتهم وهم والله باطل. نعم. وأذكر مشروع تبناه شخص وجلس أيها الأحبة 25 سنة، بل 26 سنة حتى طبق هذا المشروع، وهو يعيده ويعرضه على الآخرين وما مل وما كل. نعم، حتى أذكر أنه لما قبل مشروعه وطبق بقوة معارضة العلماء ألغي، ما وقف، استمر حتى أعيد تطبيقه. وهم أهل باطل. فإذا كنا بقوله تعالى عن المشركين اصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء نراد، ألا نصبر على الحق؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبحكمة وبعد نظر، وأن لا نعطي الخصوم فرصة بتصرفات غير مناسبة. ومن أفضل ما حدث ما يتعلق بإنكار دمج رئاسة مع وزارة المعارف باسم وزارة التربية، كان الإنكار استمر فترة طويلة، أنا أقول ولا ينزال، ولذلك رد منكرات كانت قد تأتي عظيمة جدا. صح ما رجع عن قرار الاندماج، لكن اختلف الوضع. ربما كان يراد كما كانت أول علامات القرار أمور خطيرة جدا، لكن لما جاء الإنكار من الناس واستمر قرابة سنة بانضباط وهدوء الآلاف بالملايين الذين أنكروا في الحقيقة. وأذكر أن رجل دخل أحد كبار المسؤولين أيام إنكار رئاسة التعليمات، وفي مجلسه فتكلم بقوة لماذا تلغى الرئاسة، فرد عليه المسؤول قال ما أحد أنكر إلا أنتم أيها المتدينون. قال ما أنكر إلا المتدينين. قال نعم. قال ودي أعرف كم نسبة المتدينين في هالبلد. قال الحمد لله كلنا متدينين. قال الحمد لله كل البلد أنكر إذن. فسكت المسؤول. ألجم والله ما استطاع يرد. يقولون بعض المشايخ ذهبنا لننكر، والله ما استطعنا ننكر، خلاص ما بعد هذا الكلمة شيء. رجل يقول يبدو أنه عامي، لما قال له المسؤول ما أحد أنكر دمج الرئاسة إلا المتدينين، قال ما في مانع، كم نسبة المتدينين في المملكة حتى أعرف نسبتهم؟ قال كلنا متدينين الحمد لله. قال الحمد لله ما دام كلنا متدينين فمعنا كلنا أنكرنا، من أهل أن على كلامك أنت؟ قال اسكت. قال ليش اسكت؟ أنا أقول باطل. فسكت. حقيقة يقول نحن ذهبنا كنا ذاهبين من أجل أن ننكر، ما عندنا شيء، يبقى عندنا خطاب نقدمه ولا كلمة، بكلمة بسيطة بحكمة، أخذ من لسانه ورد عليه وخرج ولا الحمد لله لا ناله أذى، بل خرج معززا مكرما. نعم، في نفس المجلس الناس تهافتوا عليه يسلمون عليه ويهنئونه على موقفه في نفس المجلس، وما ضره هذا أبدا، لكن يكون بالنباط. أما التصرفات المستعجلة مع كل أسف تتيح فرصة للخصوم، أنتم فعلتم وأنتم استعجلتم أنتم آثلتم. لا، وسأذكرون تعليقاتي على مثل هذه المسائل، وهذا الواجب الشرعي علينا، والله أعلم. فأنبه لي ليس فقط لهذا المنكر الذي أشار إليه الأخ وأشكر الأخ، إنما لكل المنكرات، ألا نمل ولا نيأس ولا نكل. والله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن عمل هؤلاء أصحاب السوء، إنما سيسألنا عن عملنا نحن، ماذا فعلنا وكيف قابلناه، وهل التزمنا بالمنهج الشرعي في التغيير أو لا. هذا المسؤول وهذا الواجب. نرجع مرة أخرى إلى هذه القصة العظيمة، قصة هود عليه السلام. وقفت عند قوله تعالى لما قال له قومه إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. اتهام الدعاة مستمر حتى كان يقال عن الأنبياء مجنون، ساحر، كاهن. هنا الآن يقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. حتى الآن يقال عن بعض المتدينين ترى مسكين، ترى في مرض نفسي، ترى صحيح، وهو من أفضل الناس عقلا وطيبا، موجودة أتواصوا به، هم قوم طاغون، نفس السيرة نفس المنهج، لكن يختلف على حسب من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة. فليهيئ الإنسان أيضا نفسه. وقد سمعت من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قلنا لازم يا شيخ تذكر لنا بعض ما مر عليك، فبدأ أذكر لنا بعض ما مر عليه. قيل له من أناس لهم مكانتهم، قيل عنه في مرة مات أنك مجنون، بل قالها بالعبارة أنك مهبول أنت. الشيخ عبد العزيز المازن مهبول، والله يزن له بال إذا كان مثل الشيخ عبد العزيز بال. أعقل الناس، ولا أزكي على الله فقد قدمي على ربه. إذن هي نفس الكلمة التي قيلت لمحمد صلى الله عليه وسلم مجنون قيلت للشيخ عبد العزيز في لغة العصر مهبول. بل حتى ربما تلقى بعض الطيبين مع كل أسف قد يلمزون بعض الأخيار وبعض العلماء، مع كل أسف، ليست من السفهاء أو أهل السوء. نعم يقال حبيب ترى صحيح مساكين في نفسه، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. هنا جاء الموقف الحازم من هود عليه السلام. ماذا قال؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وهنا الشهادة تختلف عن الفعل، ما تقول توكلت على الله. نعم تقول إني أشهد الله وأشهد ملائكته، ما يلزم تقول ثم أشهد ملائكته. فترى استخدام يا أخوان الواو وثم لا بد تكون بقياس، لأن بعض الأخوان ما يوفقون. نعم فأذكر بعض الأخوان جاءوا من إحدى الدول فأرادوا يقابلون الشيخ محمد بن إبراهيم، فقال لهم أحد المشايخ العلماء هنا وهو من علماء السلف ومن أصل ذاك البلد، التقى معهم قال سألتقوم الشيخ لابد تستخدمون ثم من الله ثم فلان، نعم شفاني الله جل وعلا ثم فعلت السبب. فعد جلسوا مع الشيخ وسألهم قالوا جيت عليه؟ قالوا جينا على الله ثم على الطيارة. قال الشيخ للشخص اللي جنبه ما ضبطت الدرس يا شيخ، عرف انه من. فأحيانا نستخدمها خطأ. نعم بعض الناس تقول له هل نجحت؟ يقول إن شاء الله. طيب نجحت أنت الآن، ماشي إن شاء الله، نجحت ولا سقط؟ هل تزوجت؟ إن كان ما تزوج لو قال إن شاء الله يعني سأتزوج، لكن واحد دخل ده يقول إن شاء الله، شلون إن شاء الله؟ هذه ما تأتي إن شاء الله، ليست ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما شيء فعلته الآن، نعم، وبعض الإخوان الآن دائما نسمعهم يستخدمون إن شاء الله في كل مكان، قبل ولا بعد ولا أثناء. صحيح أن كل شيء في مشيئة الله وبقدر الله، لا نشك في هذا، لكن هذا التعليق على المشيئة للأمر المستقبل ولا يشل للأمر الماضي. نعم وهذا يراعى. فهنا قال إني أشهد الله واشهدوا، ما قال ثم اشهد، فهذا ليس لا يعتبر التشريك. أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الذي جعلني أقضي وعدتكم الأسبوع الماضي مع هذا الدرس لأهميته، وحتى لو اقتصرنا اليوم عليه لكفى، انظروا هذا المنطق من كل الأنبياء، منطق قوي قوي جدا. نوح عليه السلام يقول لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. حقيقة قوة وثقة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان لكم كيد فكيدون. ماذا يدل عليه؟ يدل أولا على الثقة المطلقة بالله جل وعلا. ولذلك لما قال أصحاب موسى ولا شك أن قلت ظاهر الأمر يختلف، لكن ليس إيمانهم كإيمان موسى عليه السلام، إنا لمدركون. ماذا قال؟ قال كلا، كلمة زجر وردع، كلا إن معي ربي سيهدين. فهو ثقة مطلقة بالله جل وعلا. كما قال إبراهيم عليه السلام لما جاءه قيل ورد في الآثار أنه قال له جبريل عليه السلام وهو يلقى في النار ألك إلي حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فبلا. ماذا؟ مباشرة يأتي الأمر للنار. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال العلماء لم يأمر الريح بإطفائها أو الماء بإطفائها حتى لا يكون لأحد فضل لمخلوق فضل على إبراهيم عليه السلام على الله مباشرة. قوة إيمان وثقة مطلقة بالله لا ينافي أخذ الأسباب، بل إن التوكل أيها الأخوة هو أعظم الأسباب. التوكل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما تذكر يوم من الأيام عنده دينارا ذهب فزعا وأنفقهما ثم رجع أصحابه. أبو بكر كان يخرج من كل ماله رضي الله عنه توكل على الله، بينما غيره يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويرميها فيه، لأن التوكل أضعف من أبي بكر. فهنا قوة التوكل أولا والثقة بالله جل وعلا، وهذا مفتاح النصر. ولذلك قال للكفار وللمنافقين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك لما قال شيخ الإسلام وأقسم بالله أنه سينصر، نعم قالوا قال تحقيقا لا تعليقا، قال قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني لا من تردد، نعم أقسم على أن ينتصر وانتصر، فقال نعم أقول إن شاء الله، لأنه لا يريد أن نرد هذه الكلمة، لكن أبين لهم أنه يقول تحقيقا لا تعليقا، يعني ليس شكا أو ترددا. هذه مسألة مهمة جدا. فإذا الثقة المطلقة بالله جل وعلا يجب أن تكون. ولذلك المشركين قيل لهم الكفار وذلكم ظنكم الذي ظننتم برب أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أي سوء الظن بالله وأنه لن ننتصر، هذا يرتد على أصحابه. الثانية أيضا سلامة المنهج والثقة في المنهج. أنت يا أخي المنهج ما هو؟ المنهج ما هو؟ هو الطريق. ولذلك في بعض البلاد العربية خاصة المغرب العربي يسمون الطريق نهج، نعم نهج فلان، مثل ما قال طريق فلان، نعم يسمونه نهج فلان حتى مكتوب بالشعر عليهم نهج فلان. ما هو المنهج؟ المنهج هو الطريق، بمقدار ثقة الإنسان بمنهجه اللي هو أصلا مستمد من ثقته بالله ومن اعتماده على الكتاب والسنة يكون قوة الثقة. فإذا هؤلاء الأنبياء ثقة بهذا المنهج الذي أوحي إليهم كانوا لا يبالون، يواجهون الأمة جمعاء. متى يتردد الإنسان؟ عندما يكون مشكك في منهجه. متى يكون مشككا في منهجه؟ عندما يكون أصلا منهجه على غير أصول، اجتهادات عقول بشرية مخالفة للنصوص. فلهذا في هذه الحالة الانتصار على العدو، وأفكر الآن بدأت اليوم أفكر في هذا الموضوع حقيقة في عنوان محاضرة وليس وعدا، لعل تكون بعنوان من أشد منا قوة، هذه في قصة هود، وإن شاء الله هذا الدرس القادم سأقف معه، لكن بقضية قوة الثقة بالمنهج هو الذي يدعو نثق أننا سننتصر على هؤلاء الأعداء بإذن الله. ولذلك المباهلة أيها الأخوة التي وردت في آل عمران ما تكون في المسائل الاجتهادية، تكون في المسائل القطعية، نعم كما في سورة آل عمران. بعض الإخوان هداهم الله وبعض طلاب العلم في أي مسألة يقول باهل، ما يجوز. لماذا؟ لأن المباهلة لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. معروف أن مسائل الاجتهاد محتملة الخطأ، ما دامت قلنا أن مسألة اجتهاد في مسألة خطأ، يعني عقصي عفوا ورود احتمال الخطأ، يعني كما قال الإمام الشافعي قولي صواب سكت، قال يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. والعلماء يقولون إن 1% يمكن يكون 100%. كيف؟ طيب 1%، لو جاء مريض عند الطبيب وقال والله ترى حالته ضعيفة، والله احتمال شفائه 1%، ثم تجي يقول الحمد لله ما جاي إلا بخير، فتصبح 1% 100%، عكس أقل أن يشفى والعياذ بالله ما شاء الله. ولا يجوز هذا. فإذا بالاحتمالات لما تضع، ضع الاحتمالات، العاقل يا أخوان أن يضع مخرجا لكلامه. فمسائل الاجتهاد لا يباهل بها. أنا أذكر بعض طلاب العلم بعد ما نتناقش معهم في بعض المسائل مباشرة يقول يلا باهل. طيب ما كيف أباهلك في مسألة اجتهادية؟ لأن في احتمال أن قولك له نسبة من الصحة، فما يجوز المباهلة. عظيمة جدا المباهلة. المباهلة تكون في القطعيات، ما تكون في الظنيات، في المحتملات، في الاجتهادات. إذن الأنبياء هنا أشبه ما يكون بالمباهلة، لأن قطعيات عندهم، قطعيات أمور مسلمة ويقينية وقوة ثقة. هذا يعود مرة أخرى إلى المنهج الذي سأتحدث عنه بإذن الله، هذا وعد بإذن الله بعد الحج في جدة في محاضرة هناك عن المنهج مخصصة. صحيح أن تعرضت لموضوع المنهج في أشرة وما بدل تبديله، وأبشركم كما جاء من الخبر اليوم أن ستفطر آخر الأسبوع كما وعد أصحاب التسجيلات، أن آخر الأسبوع تكون انتهت، والأسبوع القادم تكون في السوق بإذن الله في ثلاثة أشرطة وما بدل تبديله، في حديث مهم عن المنهج. لكن أريد أجمع ما قلته في عن المنهج في وما بدل تبديله مع إضافات جديدة وألقي محاضرة مستقلة. نعم، إذن لما يكون إنسان واثق في منهجه ما يغير. متى يغير الإنسان؟ يتغير لما كان عنده شك، هذا يعني كنا كذا والآن كذا، يحملها محاملة اجتهادية. فلهذا الأنبياء بقوة ثباتهم وثقتهم بربهم وسلامة منهجهم لا يتغير. قضية الناسخ والمنسوخ هذه قضية حكم آخر، هذا حكم يرد في كل شريعة، وأيضا بالشرائع ينسخ بعضها بعضا، هذه تختلف لا يعتبر. فما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فإذا هذا الموقف الصلب الحقيقة من هؤلاء الأنبياء يدل على ثقة، فهل نحن كذلك ثقة أولا بربنا؟ لأن الإيمان يزيد وينقص. وثانيا، هل نحن ثقة بمنهجنا الذي هو منهج السلف الصالح، منهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا جديد أيها الأخوة، والله ما عندنا جديد، ما عندنا إلا ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وهو منهج السلف رضوان الله عليهم، الذي جاء به الأئمة الأربعة، وجاء به شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده، وجاء به شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع. نعم، هذا هو المنهج. فلذلك الحديث عن المنهج وقوة الثقة هو الذي يؤدي إلى الطراد. ولذلك قلت لكم في حقيقة الانتصار، الانتصار الحقيقي هو انتصار المنهج. وعندما ذهبت السودان في الأسبوع الماضي وذكرت لكم هذا أو قبل الماضي، وكان جمع من العلماء من قرابة 30 بلدا، قلت اليوم المعركة معركة منهج. نعم، أنا لا أغفل المعركة بين الكفار والمسلمين في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في كل مكان، لا شك معركة جهادية حقيقية، لا شك في ذلك، لا غبار عليها. ليس كما يشكك البعض أنه ليس هناك جهاد في العراق أو ليس جهاد في فلسطين، لا، لكن في الوقت نفسه هناك أيضا معركة منهج في كل بلد، معركة بين منهج السلف والمناهج التي الآن يراد أن يعبث بمنهج السلف حتى لو كان باسم منهج السلف. فلذلك كان هذا الموقف الصارم. نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. ونوح عليه السلام يقول نعم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. طيب ليش شاكين؟ ما أنتم واثقين في منهجكم؟ يعني أقدموا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. شيء عجيب، قوة. فكيدوني جميعا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا تنظرون، لأنهم واثقون بالله. وموسى عليه السلام بقوة يقول ثقتي بالله جل وعلا والملك عليه، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الآية عظيمة يا أخوان، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله أي عمل إفساد لا يصلح حتى لو كان باسم إصلاح. ترى أصحاب المشاريع لا يقول جئنا نفسد، حتى فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشاد، ويقول ما شاء الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى متهم بظهر الفساد، يعني هو جاء بالإصلاح، ما في أحد يقول جئت الإفساد أبدا إطلاقا. فلكن يقول موسى عليه السلام إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، يقين، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاطمئنوا. لكن متى؟ عندما يوجد ما يقابل عمل الإفساد، عندما يوجد مقابل مشاريع الإفساد التي تحدثت عنها قبل قليل، من الاختلاط أو قيادة المرأة للسيارة أو بعض المنكرات التي بالتدرج، يوجد عمل قوي، والله لا يصلح الله عمل المفسدين. لكن لما ما يوجد عمل، لما لا يوجد أحد يقابلهم، لما يترك لهم التلبيس على الناس، ما نأتي في بيوتنا ونجلس ونقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قم واعمل، اعقلها وتوكل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم توكل فقط، قال اعقلها، اربط ناقتك وتوكل على الله. نعم، كان يسألنا أمس بعض الأخوان في جلسة مع مجموعة من المشايخ عن بعض السرقات التي الآن وجدت، ما الحل؟ وبدأ كل يأتي بحل، طبعا بعضها حلول عملية وبعضها الحل فيما أرى والعلم عند الله. يتركز في نقاط سريعة. أولا احفظ الله يحفظك. نعم احفظ الله يحفظك، يقين. وعندي والله حتى في موضوع السرقة أدلة، والله سرقت بيوت وتركت بيوت، ووجدنا من أسبابها أن أصحاب هذه البيوت مصلين محافظين على أورادهم الذين لم تسرق بيوتهم. ثانيا وما أصابكم مصيبة، قلت أليست السرقة مصيبة؟ قالوا بلى. قلت وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله يقين أي واحد يسرق عنده شيء لا يقول أنا قائم بأورادي، صح وقائم بالأوراد لكن عنده مصيبة، عنده ذنب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثالثا خذ بالأسباب، خذ بالأسباب الشرعية في المحافظة على بيتك وعدم ترك الأشياء الثمينة واحتياطات كثيرة، لكن الأصل في نقطتين: احفظ الله يحفظك، واحد يبعد عنا أمتار يمكن ما يصل كيلو. سرق من في رمضان في العشر الأواخر في رمضان مبلغ كان في سيارتي في داخل البيت وهو معتكف، معتكف. فدخل لص أو مجموعة من اللصوص وكسروا السيارة أو فتحوها ما أدري داخل البيت، وجدوا مبلغ في السيارة، وإن كان الأخ هداه الله المفروض ألا يضع هذا المبلغ السيارة، المبلغ ليس له، أمانة عنده مثل ما تقول في سبيل الله صدقة أو زكاة. ففي أثناء وهم يسألون هل يجب عليه أن يدفع مقابلها أو لا، قبض على الشاب هذا الذي سرق. أتعلمون ماذا قال بعد عدة أيام؟ قالوا أنا رأيت واحد لحقني فرميتها في أرض قريبة من المكان. هذا كلام بعد أربعة أيام، فهو جاءوا يعدونها 500 200 كاملة، وجدوها كاملة يا أخوان بعد عدة أيام موجودة في الأرض، ما أحد حرك. والله يلقطونها على 500 و200 حتى اكتمل المبلغ بالكامل، والمبلغ بالآلاف، ما نقص منه شيء، لم يسرق، وهو مرمي بأرض جنب الشارع. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك. وما أصابت مصيبة فيما كسبت أيديكم. وهذا المنهج أيها الأخوة يا ليتنا نطبقه مع زوجاتنا مع أولادنا، لأنه الحديث طريقة جميلة. إذا وقع مصيبة من ابنك من زوجتك، اجلس مع زوجتك وقل لها كما طبق بعض الأخوة، يقول أول ما أقول لزوجتي طيب الابن أخطأ؟ قالت أخطأ وخطأ. طيب أسأل سؤال، هذا الخطأ الذي وقع في الابن هل يعتبر لي ولك مصيبة أو لا؟ قالت والله مصيبة ما بشك. قال الله جل وعلا يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. دعينا نبحث عن اللي كسبنا سببت لنا هذه المصيبة، ثم نأتي ونحمل الولد الخطأ، لأن ما في أسهل من حمل الآخرين الخطأ. سرقت سرقة من البيت مصيبة، هي والله مصيبة. تعال خذ قوله تعالى في سورة الشورى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أحوجنا إلى هذا المنهج، وبهذا بإذن الله تسير الأمور ونطمئن. أقف عند هذا الحد لأنني أخرتكم، ونواصل مع هذه القصة العظيمة لهذا النبي العظيم هود عليه السلام. ولنا وقفة بإذن الله مع مقول من أشد منا قوة، لنرى هذه القوة الطاغية الظالمة، هذا المنطق الأعوج الذي تقوله كيف هلكت عود، وكما قال عاد كما قال شيخنا ابن عثيمين يقول قالت عاد من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بألطف الأشياء في الريح. نعم تحول إلى نعم ريح صرصر فأهلكهم الله بها. نعم ليريهم الله جل وعلا ما خسف بهم وما قلبوا كما قلب غيرهم بالريح، لأنهم قالوا من أشد منا قوة. هذا الدرس يستحق وقفة وربطه بواقع الآن ورابع دول الغرب وأمريكا، من أشد منا قوة، سيرون من هو الذي أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.